والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. صوابه أبو مسعود، ورأى أبو مسعود، وقد وصله البيهقي كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. قال: ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: ما كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. وهذا وصله الإمام أحمد في كتاب الورع ومسدد والطبراني وجماعة. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس، فيه كلام إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه. قال: حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد هو ابن محمد بن أبي بكر، أفضل أهل زمانه. قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قال: قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. انظر كم من أضرار لوجود الصور، والناس لا يبالون، لا يبالون بالصور ولا بالتصوير ولا برفعها ولا بوضعها، بل يتفاخرون، بل تجد منهم من يجعل جدران بيته مليئا بالصور. بل أقبح من هذا، من الناس من يجعل بيته مليئا بالأصنام، تدخل في بيته وإذا كأنك في حديقة حيوان، كلها تماثيل حيوانات هنا وهناك، وهذا أشد. البخاري رحمه الله تعالى لم يفصح بالحكم، قال: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ لأن هذه المسألة فيها تفصيل، فليس على إطلاقه أنه يرجع، فإنه إن كان يستطيع تغيير هذا المنكر فلا بأس أن يحضر ويغير هذا المنكر إذا علم أنهم سيستجيبون لنصحه، وإذا رأى أنهم لا يستجيبون فلا يحضر هذا العرس ولا هذه الوليمة، لأن فيها منكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم البخاري هنا يدل على أنهم ما كانوا يشهدون مثل هذه الأماكن التي فيها المنكر وفيها هذه المعصية، هذا وهذه المعصية قاصرة على أصحابها، فالذي يحضر في مثل هذه الوليمة وفيها صور هو نفسه لا يتضرر، فكيف إذا كان الضرر متعديا كالأغاني والمزامير والتصوير المتعدي وغير ذلك من المخالفات الشرعية؟ فمن باب أولى. الصحابة رضي الله عنهم كان الحكم الفاصل عندهم شرع الله، يمررونه على الكبير والصغير والعالم والجاهل، فأبو أيوب ما قال هذا ابن عمر أبو خليفة المسلمين وهذا من علماء الصحابة ومن أفاضلهم فلعل هذا يجوز، لا، قال لا، أنت تغلبك النساء، ما كنت أخشى على أحد مثلك، يعني أنت نظن بك أنك أرفع من هذا، كيف تغلبك النساء؟ فغضب أبو أيوب وأبى أن يدخل، وكان هذا العرس لسالم بن عبد الله كما في بعض الروايات خارج الصحيح، تزوج سالم فستروا الجدران بستار أخضر، فغضب أبو أيوب ولم يدخل، وهذا يدل على الكراهة، ستر الجدران يدل هذا على الكراهة. ومنه حديث عائشة في صحيح مسلم: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، لأن هذا شيء من الإسراف، حتى جاء في رواية أن بعضهم دخل وهو علي أو سلمان الفارسي، وجاء أيضا عن علي بن الحسين وسلمان الفارسي، أنكر ستر البيت وقال: أبيتكم محموم؟ أو انتقلت الكعبة في بيتكم؟ قال: تحولت الكعبة عندكم؟ أو بيتكم محموم تجعلون له لباس؟ فهذا فيه شيء من الإسراف، فإن كان هذا الستر فيه تصاوير لذوات الأرواح انتقل من الكراهة إلى التحريم، وقلنا بأن الأول مكروه لفعل الصحابة، فمنهم من بقي في هذه الوليمة ومنهم من رجع، وقد جاء في بعض الروايات: فجعل الناس يدخلون حتى وصل أبو أيوب، فلما وقف على عتبة الباب رأى هذه الستار فأنكر ذلك وقال: ما هذا يا ابن عمر؟ بينما بقية الصحابة المتواجدين منهم من حضر ودخل، فدل هذا على أن هذا مكروه. فإن كان فيه تصاوير ذوات الأرواح فهذا محرم لحديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ووقف على الباب لم يدخل وهو بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه أنكر هذا الفعل من عائشة، وعائشة ما كانت تظن أن هذا يصل إلى هذا الحد، تريد أن تسعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشتري له شيئا يجلس عليه. وهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون الصور إذا كانت ممتهنة فلا بأس، فهذه صورة ممتهنة، عائشة تريد أن تجعلها وسادة وشيء يجلس عليه الرسول، فهذه ممتهنة، ومع ذلك أنكرها، أنكر ذلك وذكر لها أن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة. وهذا يدل على أن التصوير لذوات الأرواح كبيرة من الكبائر، ليست أمرا سهلا بل كبيرة من الكبائر، فإنه توعد صاحبها بالعذاب، يقال: احيوا ما خلقتم، بل وفي الحديث الآخر يؤمر صاحبها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق كما في حديث ابن عباس. وفي حديث آخر قال الله: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وأدلة كثيرة فيها وعيد شديد يدل على أنها كبيرة وليست معصية يسيرة. فتصوير ذوات الأرواح فيها مفاسد كثيرة، يحرم الإنسان ملائكة الرحمن دخولها في بيته، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا يقول إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. في هذا الحديث نستفيد أن المرأة لها أن تتصرف في بيتها في شؤون البيت تحت نظر زوجها، فإن منعها من شيء أو حجزها عنه فعليها أن تطيعه. ما تقول هذا ما لك دخل فيه؟ لا. فهنا الرسول غضب، وهي اشترت، لو لم يكن فيه تصاوير لما أنكر عليها، ذهبت واشترت وفرشت، فهذا من شؤون النساء في بيوتهن لا بأس. فإن كان الزوج لا يرضى بمثل هذا الفعل فعليها الطاعة. وانظر إلى أدب عائشة رضي الله عنها، مجرد ما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير علمت أنها أخطأت. ربما بعض النسوة اليوم لو وقف الزوج على الباب ينكر عليها ما بالت فيه، تقولها اليوم عادك تدلع، ايش تريد؟ ما هو الذي صنعناه؟ ما هو الذي أخطأنا فيه؟ فرشنا لك؟ اشترينا لك؟ دفعنا فلوس وأنت عادك تدلع على الباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة لما رأت في وجهه الكراهة قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ عرفت أن هناك خطأ، وهذا هو أدب الزوجة مع زوجها. فقال: ما بال هذه النمرقة؟ لماذا أدخلت هذا؟ هذا شيء متفق عليه أن التصاوير لا تجوز، تصاوير ذوات الأرواح. فأبدت له السبب، قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها. فبين لها أن هذا لا يجوز ولو كانت ممتهنة، لأن فيها تصاوير ذوات الأرواح. والشاهد من هذا أنه قد يحصل هذا الخطأ في ولائم العرس، ستر الجدران، تصاوير، تعليق أشياء وما أشبه ذلك. بعض الناس ربما يذهب يتصور ويضع سيارته، صورتها على السيارة مع بعض الورود والقلوب وما أدري إيش والأسماء، ويخرج بسيارته مع عروسه يتبختر، وآخر المطاف تنقلب السيارة ويذهب العروس مع العروسة وهم في تلك المعصية وتلك المخالفات ومزامير وأذية، وتتعجب من أهل عدن كيف يفعلون الأذية عند الأعراس في الشوارع. إذا مروا بشارع لا يسمحون لأحد يتقدمهم، إيش عندهم؟ قالوا عندهم عرس، ويسببون الإزعاج ويغلقون الطرقات ويتسابقون، وبعد ذلك هذا ينقلب ويسعى في المستشفى، وهذا يحترق بالألعاب النارية، وهناك عقوبات كثيرة، وربما كما تقدم ما يصل البيت مع هذه الزوجة إلا وهي ممسوسة، قد أصابتها عين أو مس أو أصابها شيء، ومن اليوم الثاني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإذا ينبغي في مثل هذه الولائم أن تكون محاطة بالشكر والذكر والطاعة وعدم الوقوع في المعاصي أيا كانت، وأن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة، أن يسر الله له الزواج يحمد الله على هذه النعمة، فلا يشوبها بمعصية الله ولا بكفران النعم ولا بالتبختر ولا بالإسراف ولا بالتبذير، وإنما يحمد الله تبارك وتعالى ويقبل على طاعته، هذا هو المطلوب. ومن رأى منكرا في وليمة العرس كما تقدم، إن كان يستطيع أن يغير هذا المنكر لا بأس أن يذهب، إن كان لا يستطيع لا يذهب. طيب إذا كان المنكر ما هو في الوليمة لكن في العرس، فبعض الناس يقول: أنا ما حضرت المنكر. لماذا؟ قال: نحن أكلنا ومشينا، والمنكر ما كان وقتنا. أنت تريدهم يعملون المنكر مع العصيد ولا كيف؟ وقت العصيد تريدهم يغنون؟ لا، ما سيكون وقت الأكل، سيهدأون وقت الأكل. لكن هذه الوليمة مشتملة على المنكر، سواء وقت الأكل أو بعد الأكل أو قبل الأكل أو بعد العصر أو أي وقت، إذا كان مشتملا على منكرات ومزامير وأغاني فمثل هذه لا تشهدها، ولا تبحث عن التأويلات من أجل تأكل لقمة أو لحمة أو شيء من الخبز، لا، أترك هذه الوليمة زجرا لأصحابها حتى يعلموا أنهم واقعون في منكر. أما إذا كان الناس لا يبالون فمن أين يعلم صاحب الوليمة أنه واقع في خطأ؟ من أين يعلم؟ والناس يصفخون له ويشجعون ويقولون ما شاء الله الغداء اليوم حلو، من أين سيعرف أنه أخطأ إلا من مقاطعة وليمته